بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا ومشايخنا ومن لهم حق علينا، حفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال: ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف أي في الصلاة التطويل هذا، لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل العصر ومصر ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذن يقول التطويل أو التخفيف ليس عادل العرف، ولذا اختلفت أعراف الناس. قال: ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادون، وما أعلم أحد من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة جعلنا تابع الأعراف وموت السنن إما بزيادة أو إما بنقص، وعلى هذا دلت سائر الروايات الصحابة. قال الشيخ ابن عثيمين: ما قاله رحمه الله صحيح، فلو جعلنا التخفيف وضده تبعا لعرف الناس لاختلفت الشريعة، ولكان كل ناس لهم عرف. حتى الآن الإنسان يطبق الشريعة ما استطاع، تجد بعض الناس يقول ثقلت علينا، وبعض الناس يقول خففت علينا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لذلك نقول التخفيف وضده راجع إلى الصلاة، إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نجد الآن بعض الناس إذا قرأ الإمام يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، صاحوا به اتق الله خفف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما أحدكم الناس إذا أما أحدكم الناس فليخفف. عندكم هكذا أما، عندكم مشكلة الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة، ونحن محتاجون أن نذهب لمتاجرنا لنعمل. يعني هذه خلاصة الأمر، هذه للعرف يعني إلى الشريعة: صلوا كما رأيتموني يصلي، فما طول النبي فيه نطول، وما قصر فيه قصر. طيب، وهذا الحديث أيضا معلوم الآن، تنظر إلى أضعف الناس وإلى حالهم. قال: فيقال التخفيف ضده يتبع الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنس رضي الله عنه: في صلاة ما صلينا وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأئمة لا يكون عنده الشجاعة فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقسمها نصفين، وهذا غلط كبير. لماذا؟ لأنه خالف السنة تماما، فيقال إما أن تقرأ كما في السنة وإما أن تقرأ سورة أخرى. أما أن تجعل السنة عظيم فتقسم شيئا لما لم يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو عين المضادة. فبعض الناس يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإذا سجد يقرأ آيتين بعد السجدة ثم يركع ثم يقرأ هل أتى على الإنسان، ثم إذا قارب إتمامها ركع، وهذا أيضا مخالف للسنة. فيقال للإمام: يجب أن تكون شجاعا في دين الله تعالى ولا تهتم بأحد رحمه الله، ولو أن الإنسان سمع ما يقول الناس ما يعترضون به ما مشى خطوة، لكن أنت أصلح ما بينك وبين الله ولا يهمك أحد. فالكلام على إرضاء الله عز وجل، فإذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس وكفاك مؤنتهم. كلام جميل يا أخوة رحمه الله. أما أن تقضى لهم فيصيح بك رجل كسول لا يقوم للصلاة إلا هو كسلان، ويقول أطلت علينا، فتقضى عليه وتقول اقتدي بأضعفهم، فهل المراد بأضعفهم عزيمة أم أضعفهم جسما؟ هذه فائدة أعظم، يعني يقول أضعفهم جسما، المقصود بالجسم ليس عزيمة، يعني ربما بعضهم ينفل كما يقال قاطرة دقيق، ولا يستطيع أن يقف ربع ساعة في الصلاة يقول أضعفهم؟ لا لا المريض. قال الجواب أضعفهم جسما وأيضا بشرط ألا يخل ذلك بمقتضى السنة حتى وإن كان ضعيف البدن ما تنقر الصلاة نقرا ولا يخشى الناس فيها. فإن أخل به فيقال له اجلس إذا كنت لا تستطيع أن تبقى قائما إلى قراءة السجدة فاجلس. أما أن يخضع للبطالين وأقوالهم والنقارين فهذا لا ينبغي إطلاقا. رحمك الله يا ابن عثيمين وشيخ الإسلام. رحمهم الله. مر الشيخ ابن عثيمين يعني قال فروى مسلم في صحيح عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن عبد الله جابر بن سمرة عن الصلاة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. قال وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى بالليل إذا يغشى في العصر بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين في الكلام الأول بعد قاف القرآن المجيد قال في مثل هذا الحديث هل نقول إن هذه السورة تسن قراءتها لتعيينها أو نقول إن الصحابية عينها من أجل القياس فقط في احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها عينها أو أن رحمك الله أو أن الصحابي أراد القياس ومثلها ما سبق بحديث عن معاذ هل لا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. هل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد عينا أم أراد بمثل هذا المقدار؟ أقول لا شك أن الذي نص عليه أولى من غيره واحتمال أن يكون لمجرد المقدار لا للتعيين كما أمثلة كثيرة على التعيين مجرد المثال. قال بنحو البقرة وغير ذلك. قال لا للتعيين وارد. قال واحتمال أن يكون لمجرد المقدار لا للتعيين وارد لكن من تمام القدوة أن يقرأ الإنسان الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو عينه الصحابي وإن كان في احتمال أن يكون من باب ذلك المقدار والقياس على هذا. ثم قال في نهاية الكلام الأول بحديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى. هذا لعله وقع منه أحيانا وإلا فالمنشور في السنة أن يقرأ في الظهر أطول من هذا بنحو ألف لام ميم تنزيل السجدة تنزيل السجدة أو أطول إذا كان أطول الصلاة يظهر. وكذلك أيضا بالعصر أقصر كان الصلاة في الركعة الأولى تقارب الركعة الثانية من صلاة الظهر ولكنها صلاة الظهر أطول من ذلك وهذا مما يدل على أن الأمر مقاربة لكن ليس معناه أنه لابد أن تقرأ بالطوال أو أن تقرأ بالقصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعله يفعل ذلك بحسب نشاطه وحسب ما يناسب المأمومين. قد يكون مثلا من المناسب ألا تقرأ بالطوال فمثلا في الجمعة وفي أيام الشتاء الباردة لا ينبغي أن تقرأ بهم سورة الجمعة والمنافقين لأنهم يحتاجون إلى الوضوء وقد يكون مع البرودة يحتقن الرجل فيتعب أيضا في شدة الحر لا تقرأ فيهم بذلك لأنه يلحقهم الغم والأذى بالعرق وغيره فتراعي أحوال الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا يبين ما رواه مسلم في صحيح عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا أنه أراد والله أعلم بقوله وكان صلاته بعد أي بعد الفجر أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإن في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وجاء في المغرب قصة جبير وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته الذي أخرجه البخاري وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا والطور من نحو سورة قاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قولها رضي الله عنها وهي طائبة، وذلك أن أم سلمة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه في طواف الوداع بأنها مريضة، فقال لطوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يرخص لها في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن طواف الوداع واجب، هذا خلاف، وهو مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكونوا آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وطافت من وراء الناس وهم يصلون، ويتطوف لأن المرأة لا تطالب بصلاة الجماعة، لا تطالب بصلاة الجماعة وليست واجبة عليها، حتى نقول يشكل على هذا كيف جعلت تطوف والناس يصلون الجماعة. تبين طيب. ومعلوم أن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، ويدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو صلاة الجمعة أو صلاة الفريضة فلا بأس أن يمكث ولا يضره هذا المكث، ولا يعد قاطعا عن السفر والطواف.